أو ثلثاه. ليس هذا على سبيل الشك، إنما على سبيل التنويع، وتدل عليه النصوص الأخرى، الأحاديث الأخرى التي كلها صحيحة في الصحيحين وغيرهما. وعلى هذا يكون هذا جمع، أي الحديث هذا جمع لجميع ما ورد في الروايات الأخرى من أن النزول يحدث على أوجه عدة، فربنا تبارك وتعالى ينزل على أحد هذه الأوجه بحسب الأحوال وكما يليق بجلاله. نعم. طيب، إذا نبدأ بال 219. نعم.
219.
عن أبي مسلم الأغر.
نعم.
لو تركت الإسناد إلى الراوي الأعلى، إلى أعلى الإسناد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال رحمه الله تعالى: وعن أبي مسلم الأغر قال: أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة. وعن أبي مسلم الأغر قال: أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى هذه السماء، ثم أمر بأبواب السماء ففتحت، فقال: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مضطر أكشف عنه ضره؟ هل من مستغيث أغيثه؟ هل من مستغيث أغيثه؟ فلا يزال ذلك مكانه حتى يطلع الفجر في كل ليلة من الدنيا. وعن أبي إسحاق عن الأغر أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان ثلث الليل نزل تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فقال: ألا من مستغفر يغفر له؟ ألا هل من مستغفر يغفر له؟ ألا هل من سائل يعطى سؤله؟ ألا هل من تائب يتاب عليه؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: أنا الملك، أنا الملك، ثلاثا: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. سمعت الأستاذ أبا منصور على إثر هذا الحديث الذي أملاه علينا يقول: سئل أبو حنيفة عنه فقال: ينزل بلا كيف. وقال بعضهم: ينزل نزولا يليق بالربوبية بلا كيف، من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق بالتخلي والتملي، لأنه جل جلاله منزه أن تكون صفاته مثل صفات الخلق كما كان منزها.
بدأ بالتخلي، لا التخلي أو أصح، لأنه يقصد التخلية والملء، التخلية والملء، فالتخلي التخلية والتملي الملء، بمعنى أن ما يلزم من نزول الخلق أو نزول المخلوقات لا يلزم في حق الله عز وجل، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء وله الكمال المطلق. نعم، فالتخلي أصح،
لأنه جل جلاله منزه أن تكون صفاته مثل صفات الخلق كما كان منزها أن تكون ذاته مثل ذوات المخلوقين، فمجيئه وإتيانه ونزوله على حسب ما يليق بصفاته من غير تشبيه وكيف.
لو عمل أهل التعطيل والتأويل بهذه القواعد لسلموا من ما وقعوا فيه من معارضة كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وما وقعوا فيه من الاشتباه والتشكيك، وما وقعوا فيه من الحيدة عن الحق والوقوع فيما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. لو أنهم اعتقدوا مثل هذه الأمور على مليك جلال الله وأثبتوها، فهي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضها ثبت في القرآن والسنة قطعا، فما دامت ثبتت فلا داعي للتمحل بتأويلها، لأن من اعتقد هذه الأمور على ما يليق بجلال الله، واعتقد أن الله له الكمال المطلق، وأنه سبحانه هذه الأمور في حقه لا تكون كما هي في حق المخلوقات، وأن أفعاله لائقة بجلاله، وهي ثابتة بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي بيّن عن الله وهو أعرف الناس بربه. لو عرفوا هذه القواعد والتزموها لما وقعوا في التأويل، لكن اشتبهت عليهم الأمور بتفريطهم في هذه الأمور، فلما اشتبهت فزعوا، وصار عندهم شيء من القلق والفزع، لأن الاشتباه هو الذي استقر في أذهانهم، التشبيه هو الذي اعتقدوه، فلما اعتقدوه واستقر بقلوبهم وما وفقوا وسددوا للعمل بمقتضى القواعد الأخرى لجأوا إلى التعطيل ولا التأويل. فالجهمية والفلاسفة وغلاة الصوفية والباطنية ومن سلك سبيلهم هؤلاء لجأوا إلى التعطيل، يعني إنكار أن تكون هذه أسماء وأفعال وصفات الله عز وجل، وقالوا أنها مجرد ألفاظ أريد بها معاني كل يفسرها بتفسير. والآخرون وهم المتأولة أهل الكلام متأخرة الأشاعر الماتريدية لجأوا إلى التأويل، وهو صرف معاني هذه الألفاظ إلى معاني متوهمة، لأنهم لما توهموا التشبيه اضطروا لأن يصرفوا ألفاظ كلام الله عز وجل مثل لفظ النزول أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم مثل لفظ النزول، اضطروا لما اعتقدوا التشبيه أن يحيدوا عن المعنى الحق إلى معنى آخر لجأوا إليه بتوهماتهم، والمعاني التي لجأوا إليها صارت أشد إضرارا بعقيدة المسلمين أو حتى بعقائدهم من إضرار أحيانا المعطلة، لأن المعطلة أمرهم بين ينكرون، والإنكار بين يعرفه كل ذي فطرة وكل ذي عقل، لكن التأويل أمره ملبس، فلذلك التبست عقائدهم على كثير من عامة المسلمين فاعتقدوها، وقالوا بالنزول بأنه نزول الأمر أو نزول الملائكة أو نزول الرحمة إلى آخره، مع أن نزول الملائكة حق ونزول الأمر حق ونزول الرحمة حق، لكن للباري عز وجل نزوله الذي يليق بجلاله، هذا أمر وذاك أمر آخر. ولذلك لما قالوا المقصود بالنزول والمجيء نزول الملائكة ونزول الأمر ردت عليهم آيات أخرى ونصوص أخرى تجمع بين نزول الرب كقوله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، فمن هنا أحكمت آيات الله عز وجل بحيث لا يتناولها التأويل، لا يتناولها التأويل، لكنهم اشتبهت عليهم فمرضت قلوبهم ومريض القلب يحجب عن الحق، خاصة إذا حاد عن مذهب السلف، لأن مذهب السلف موجود وبين، فمن انتحل غيره ابتلي بأن يعمى عن الحق. ولذلك ثبت أن مؤولة النزول أو غيره من أفعال الله عز وجل ثبت أنهم لم يفهموا كلام السلف إلا بعد يعني أن رجعوا عن التأويل، وحتى لما رجعوا عن التأويل بقي عندهم غبش في الفهم، يعني كبارهم الذين تركوا التأويل مثل الرازي والشهستاني والغزالي هؤلاء يقرؤون كلام السلف ولا يفقهونه، وهذا أمر عجيب لا يفقهونه فعلا، لأنك إذا رأيت تعبيراتهم عن كلام السلف وفهمهم لكلام السلف وجدت أنهم لم يفهمونه، وتعجب كيف لا يفهمونه، لكن ربما ينتهي عجبك إذا عرفت أنهم صرفوا عن فهم الحق بأمور ومفاهيم غرست في أذهانهم، مثل صاحب المذهب والمبدأ الذي يعني سيطر عليه مذهبه ومبدأه، تجده إذا قرأ النصوص حرفها لهذا المبدأ دون أن يشعر، حتى أنه يلبس على نفسه ويلبس على آخرين، فهم هذا الذين أولوا خاصة يعني الذين أولوا الصفات الفعلية على هذا الأصل، أنهم ما فقهوا معنى قول السلف فاشتبهت عليهم الأمور، فلما اشتبهت أرادوا أن يخرجوا من هذا الاشتباه بالتأويل فوقعوا ففروا في شر مما ذهبوا أو وقعوا في شر مما فروا منه. نعم.
وقال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد الذي صنفه وسمعت من حافده أبي طاهر رحمه الله،
حافده يعني حفيده. نعم.
باب ذكر أخبار ثابتة السند رواها علماء الحجاز والعراق في نزول الرب إلى السماء الدنيا كل ليلة من غير صفة كيفية النزول مع إثبات النزول، فنشهد شهادة مقر بلسانه، مصدق بقلبه، مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر النزول، من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى السماء الدنيا، وأعلمنا أنه ينزل، والله عز وجل ولى نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم، فنحن مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول، غير متكلفين للنزول بصفة الكيفية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول.
نعم.
وعن مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت محمد بن المنكدر يزعم أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: نعم اليوم يوم ينزل الله تعالى فيه إلى السماء الدنيا. قالوا: وأي يوم؟ قالت: يوم عرفة. وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل الله تعالى في النصف من شعبان إلى السماء الدنيا ليلا إلى آخر النهار من الغد، فيعتق من النار بعدد شعر معز كلب، ويكتب الحاج، وينزل أرزاق السنة، ولا يترك أحدا إلا غفر له، إلا مشركا أو قاطع رحم أو عاقا أو مشاحنا.
الحديث أول الحديث ورد بأسانيد صحيح، أما آخره فالله أعلم أنه لم يثبت بأسانيد صحيح. في مسألة ثبوت النزول الله عز وجل ليلة النصف من شعبان هذه ثابتة، والأغالب أن حديثها صحيح، لكن ينبغي أن نتنبه إلى أنه لم يرد النص بتخصيص هذه الليلة بشيء من العبادات بذاته، يعني لا شك أنها ليلة ورد أن الله عز وجل ينزل فيها ولها خصوصية من هذا الوجه. وعلى هذا فالله أعلم أن من تحرى قيامها لا على جهة أن قيامها أمر به شرعا، لكن لأنه تحرى نزول الرب عز وجل فهذا لا حرج فيه، بشرط أن لا يسمي هذه صلاة معينة، ولا أن يقصد بها أن هذه عبادة سنوية لا بد أن تكون من فرائض الدين أو سننه الملزمة، ولا أن يضع لهذه الليلة خصائص أخرى من احتفال أو عناية بأعمال معينة، كأن يخصصها بعمرة أو يخصصها بشيء لقصد أن ذلك مشروع، فإنه لم يشرع لهذه الليلة أعمال. والصحابة الذين رووا الحديث والتابعون ومن تبعهم رووا هذا الحديث ولم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص لها أعمالا، مثلها مثل شهر رجب. شهر رجب شهر فاضل وهو من أشهر الله الحرم، وقد يكون هذا الفضل ينعكس على أعمال المسلمين في الخير، لكن لا يعني أنه تخصص في أعمال معينة بذاتها أو عبادات معينة بذاتها، كما يقولون في الصلاة الرجبية وكما يقولون في الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج وغير ذلك، كل هذه بدع. فالناس يعني يخلطون بين المشروع وبين غير المشروع، وبين ما ثبت فيه النص وما لم يثبت فيه النص. فقد ثبت النص في أن ليلة النصف من شعبان لها يعني خصوصية نزول الرب تبارك وتعالى، وفيه ذاك هذا إشارة إلى أن من قامها فلا حرج عليه، لكن لا يتعبد بذلك بمعنى أن يعتقد أنه من فرائض الدين أو من الأمور التي يلزم بها الناس أو يدعو إليها أو يضع لها صفة معينة أو اسم معين أو احتفال معين، والله أعلم.
وعن عطاء بن يسار قال: حدثني رفاعة بن عرابة الجهني قال: صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فجعلوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يأذن لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال شق الشجرة الذي يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليكم من الآخر، فلا ترى من القوم إلا باكيا. قال: يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إن الذي يستأذنك بعدها لسفيه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، وكان إذا حلف قال: والذي نفسي بيده أشهد عند الله ما منكم من أحد يؤمن بالله واليوم الآخر، ثم يسدد: إلا سلك به في الجنة. ولقد وعدني ربي أن يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وإني لأرجو ألا تدخلوها حتى تتبوأوا، ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكنكم في الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا ثم يقول: لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني فأجيبه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الصبح. هذا لفظ حديث الوليد. قال شيخ الإسلام: قلت: فلما صح خبر النزول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر به أهل السنة وقبلوا الخبر.
نعم،
لو وعدني يا شيخ بس اسم ما يختلط على.
طيب.
قلت: فلما صح خبر النزول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر به أهل السنة وقبلوا الخبر وأثبتوا النزول على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه، ولم يبحثوا عن كيفيته إذ لا سبيل إليها بحال، وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه لا تشبه صفات الخلق، كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق. تعالى الله عما يقول المشبهة والمعطلة علوا كبيرا، ولعنهم لعنا كبيرا.
بس نقف لأن الباقي في يعني في انتقال إلى صفة فعلية أخرى وهي المجيء، لكن في ختام هذه الأحاديث والأثار في النزول، نزول الباري، نزول الرب عز وجل، ينبغي أن ننبه على أمور. أولا، أن السلف حينما أفاضوا في هذه الأشياء وأكثروا حشد النصوص فيها إنما قصدوا الرد على من أنكرها أو تأولها. والأمر الثاني، أن مما يجب أن نتنبه له في جميع مسائل الاعتقاد وجميع مسائل الدين أن ما ذكره الله عز وجل إنما ذكره لفائدة، فلا ينبغي أن يضيق الصدر طالب العلم بخاصة والمسلمين بعامة، لا ينبغي أن تضيق صدورهم من إيراد أحاديث هذه الأمور، لأنها وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه، وما وردت إلا لأن تعبدنا بها، فإن كانت عمل يجب أن نعمله، وإن كانت اعتقاد يجب أن نعتقد. أقول هذا لأن بعض طلاب العلم في مثل هذه الدروس المتخصصة قد يضيق من الإكثار من سرد هذه الأمور. ولماذا يضيق بشيء جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ما أوردها النبي صلى الله عليه وسلم عبثا، ولا أوحى الله بها إلى نبيه صلى الله عليه وسلم إلا لأجل مصالح العباد، ولأنه يتعلق بعملها إن كانت عمل فائدة في الدنيا والآخرة، ويتعلق باعتقادها إن كانت اعتقاد فائدة في الدنيا والآخرة. هذا أمر. الأمر الآخر، أن مثل هذه المسائل تتعلق بتحقيق صفات الله وأسمائه وأفعاله يجب أن يقف فيها المسلم على النص، وكثير منها مما صح وتواتر، وتواتر بعضها يؤدي لتواتر الباقي، لأن أفعال الله متجانسة، ما صح منها بأحاديث أحد فيقاس على ما صح بالتواتر، وحديث النزول متواتر ولذلك لا يمكن دفعه. ومن هنا فإن المؤولة ما استطاعوا دفعه كما دفعته الجهمية والمعتزلة في أول الأمر، ولذلك لجأوا في آخر الأمر إلى تأويل صرف المعاني الألفاظ عن معانيها. وأمر أخير هو أن يجب أن نفرق بين مسألة الإقرار بحقيقة الصفة وبين لوازم الصفة. فالإقرار بحقيقة الصفة هذا أمر لا يمكن أن يحيد عنه المسلم، حتى وإن اشتبه عليه الأمر أو خفي أو وجد عنده بعض الأوهام، فليجزم أن أوهامه واشتباهه هذا راجع إلى فهمه هو القاصر، وإلى عقله المحدود، وإلى توهماته، وأن حقيقة أفعال الله عز وجل لا يمكن أن ترد بالأوهام ولا تحيط بها العقول، وأنها على منتهى الكمال والجلال، وأن الله عز وجل موصوف بذلك بأعلى درجات الكمال، وأنه ليس كمثله شيء على الإطلاق، وأن ما نتوهمه ونتصوره في النزول وغيره إنما هو أوهام لا ينبغي أن تستقر عقائد. ومن هنا يسلم الإنسان من الوقوع في شبهة التشبيه والتمثيل وشبهة التأويل والتعطيل. أما الأمر الآخر فهو اللوازم. لوازم الصفة على نوعين: لوازم أسماء الله وصفاته، أطلنا ترى ما معي الساعة. لوازم أسماء الله وصفاته على نوعين، منها لوازم باطلة قطعا بالعقل والشرع، ومنها لوازم ضرورية. أما اللوازم الباطلة فهو ما يفهمه المؤولة الذين وقعوا وخاضوا وابتغوا تأويله وابتغوا الفتنة فيه، وهو تصور الأمور على ما عند المخلوقات وعالم الشهادة. الذين أنكروا النزول كلهم العجيب شبهتهم أن النزول حركة، وأن النزول إخلاء شيء ويعني شغر شيء، وأن النزول حدوث. طيب هذا من أين أخذتموه؟ من المخلوقات. الله عز وجل أليس كمثله شيء؟ سبحان الله. أنا ما أدري، لكنها يعني البدعة، نسأل الله العافية. ما نقول هذا شامتين، لكن نقول متعجبين وأيضا متعظين إن شاء الله. ما أدري كيف يعني تصوروا التشبيه ثم أرادوا التأويل، يعني بمعنى أنهم حينما يؤولون كل المؤولة تجد شبهتهم قالوا ما نعرف من النزول إلا نزول المخلوقات، إلا أو ما نعرف من النزول إلا الإخلاء، ولا من النزول إلا الحركة، ولا نعرف من النزول إلا الحدوث أو حلول الحوادث. طيب كيف قلتم ما نعرف؟ من عالم الشهادة، فالله عز وجل لا يقاس على عالم الشهادة. من عقولكم، فالله عز وجل لا تدركه عقولكم. من أوهامكم، هذا أوهامكم ليست حجة على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. من أين جئتم إنه يلزم؟ الله عز وجل ثبت أنه ينزل تبارك وتعالى ونزوله يليق بجلاله وبكماله سبحانه، ولا تلزم منه اللوازم الباطلة قطعا، وليس يشبه نزول المخلوقين، وعلى هذا يثبت نزوله حقيقة على مالك بجلاله. وإلا لماذا تكلم الله بذلك وتكلم به رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أذلك امتحان لنا؟ أمور العقيدة ما فيها امتحان لأنها على التسليم. الامتحان في الأمر والنهي، أما العقيدة يا أخوان ما فيها امتحان. ما أنزل الله شيئا من العقيدة من أجل امتحنا بأن نعمل عقولنا فيه، لكن نصدقها ولا نصدق. نعم، فلم تنزل العقيدة لاختبار عقول العباد وكدها فيها، فقد أراح الله عقول العباد من ذلك. أما اللوازم الأخرى فهي اللوازم، لوازم الصفات، فهي اللوازم الكمالية اللي حق. فهم مثلا إذا قالوا يلزم من اليد، من إثبات اليد لله عز وجل إثبات الكرم، نقول صحيح، أي والله الله عز وجل أكرم الأكرمين. يلزم من إثبات اليد لله إثبات القوة، نقول والله نعم، لا شك أن الله عز وجل هو القوي. واليد إثبات اليد لله عز وجل يفهم منه القوة، يفهم منه القدرة، يفهم منه الكرم، يفهم منه معاني جليلة وعظيمة. كذلك النزول يفهم منه أيضا تنزل الرحمة، لأن الله عز وجل حينما ينزل يقول هل من تائب فأتوب عليه، هل مستغفر فأغفر له. نعم ينزل، يلزم من إثبات النزول إثبات لوازم التي دل عليها السياق، فدل السياق على أن من لوازم النزول تنزل الرحمة. فلذلك لا ينبغي أن يجور بعض طلاب العلم فينسوا إثبات اللوازم ظنا منهم أن إثباتها تأويل. لا، أثبت حقيقة الصفة كما يليق بجلاله وأثبت لازمها. إذن ينبغي التنبه لهذا، لأنهم الأمور التي غالبا تكون مزلة أقدام. والنقطة التي استدركها أخيرا ما كانت على بالي لكن فطنت لها الآن، هو ينبغي لنا أن عندما نقرأ هذه النصوص لا نقف عند حد إثبات الصفة فقط، وذلك لا شك أنه أمر عظيم وجليل وهو المطلوب، لكن أيضا لا بد أن نستفيد من معاني هذه النصوص وهذه الأحاديث. فأحاديث النزول كلها التي وردت فيها إشارة للعباد بدعاء الله عز وجل، بتحري قيام الليل، بتحري موطن الدعاء، هذا الموطن الزمن الذي يتنزل فيه الله عز وجل تتنزل رحمته. فليس المقصود من إيراد أحاديث النزول مجرد أن نؤمن بالنزول، بل أيضا نؤمن يعني نعمل على ما يقتضي ما فيه لنا مصلحة في ديننا ودنيانا من لوازم النزول، وهو تحري العبادة في هذا الوقت، تحري دعاء الله عز وجل، تحري الاستغاثة والاستنجاد به ودعائه عند الضرورة وغير الضرورة، إحياء القلوب بهذا المعنى، استشعار هذا المعنى كلما تتذكره، كلما يحين وقت آخر الليل، نصف الليل، الثلث الأول من الليل، تستذكر هذا المعنى الجليل، وأن الرب عز وجل ينزل، وأن نزوله يعني أنك تتوجه إليه سبحانه بالعبادة والدعاء والتوكل والخشية والإنابة والمحبة. هذه الحديث جاءت لمصالح العباد اعتقادا وعملا. إذن فجميع نصوص العقيدة كما ينبثق عنها اعتقاد ومعرفة، كذلك لا بد أن ينبثق عنها عمل في عبادة المسلم. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يطلب ضرب أمثلة على الشرك الأكبر والأصغر في الألوهية والربوبية، هذا سيأتي إن شاء الله قريبا. ما المقصود بقوله بالتخلي والتملي؟ وشرحها المحقق. والمقصود بالتخلي يعني ألا يتصور أن الله عز وجل يخلي مكانا، والتملي ألا نتصور أن الله عز وجل يملأ مكان دون مكان، لأن هذه متصورات خيالاتنا الطفولية لا تلت بالله عز وجل، ولا ينبغي أن نحكم بها على صفات الله. عقيدة السلف للصابوني، وقد وصلنا إلى صفحة 232، ولعلنا أيضا كما فعلنا في آخر في الدروس الأخيرة نستغني عن قراءة جميع السند ونكتفي بأعلى الإسناد. نعم، صفحة 234 قرئ. نعم.
وقرأت لأبي عبد الله.
أي نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام رحمه الله تعالى: قال أبو عبد الله أعني ابن أبي حفص وهو عبدان شيخ مر، يقول: سمعت محمد بن الحسن الشيباني يقول: قال حماد بن أبي حنيفة: قلنا لهؤلاء: أرأيتم قول الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، فهل يجيء ربنا كما قال، وهل يجيء الملك صفا صفا؟ قالوا: أما الملائكة فيجيئون صفا صفا، وأما الرب تعالى فإنا لا ندري ما عنا بذلك، ولا ندري كيف جيئته. فقلنا لهم: إنا لم نكلفكم أن تعلموا كيف جيئته، ولكننا نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه. أرأيتم من أنكر أن الملك لا يجيء صفا صفا ما هو عندكم؟ قالوا: كافر مكذب. قلنا: فكذلك من أنكر أن الله سبحانه لا يجيء فهو كافر مكذب.
هذه الحقيقة من أساليب السلف في الرد، وهي كما ترون أساليب تميزت بالوضوح والإيجاز مع قوة الحجة والبعد عن التكلف، وهي حجة. هذه الحجة العقلية طبعا جمعت بين الاستدلال الشرعي والعقلي، حجة كافية لمن أراد أن يقف على الحق. لو تأملتم ما فيها من معاني ملزمة لوجدتم أنها كافية، لكن غالب أهل الأهواء تقوم أهواءهم على المراء والجدل والانتصار للنفس والرأي، وإلا فهي أدلة عقلية شرعية عقلية فطرية فيها البساطة والوضوح واليسر، بعيدة عن التعقيد وعن التفلسف أو إثارة الإشكالات والمراء والجدل. نعم.
وقال الفضيل بن عياض: إذا قال لك الجهمي: إن أنا لا أؤمن برب يزول عن مكانه، فقل أنت: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء.
كذلك هذه من الحجج السهلة القوية الفطرية ما تحتاج إلى مزيد تكلف. الإنسان الذي يريد الحق يتبين له الكلام أو الحق من مثل هذا الكلام الموجز البين المبسط الواضح يفهمه صغار طالب العلم فضلا عن كبارهم. نعم.
وعن جرير بن عبد الله في الرؤيا وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. فقال له رجل في مجلسه: يا أبا خالد، ما معنى هذا الحديث؟ فغضب وحرد وقال: ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به، ويلك، ومن يدري كيف هذا، ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه إلا من سفه نفسه واستخف بدينه. إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه، فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم، وإن لم تفعلوا هلكتم. وقصة صبيغ الذي قال يزيد بن هارون للسائل: ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به، هي ما رواه يحيى ابن سعيد عن سعيد بن المسيب أن صبيغا التميمي أتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن والذاريات ذروى. قال: هي الرياح، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال: فأخبرني عن فالحاملات وقرا. قال: هي السحاب، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال: فأخبرني عن فالمقسمات أمرا. قال: الملائكة، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال: فأخبرني عن فالجاريات يسرا. قال: هي السفن، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال: ثم أمر به فضرب 100 صوت، ثم جعله في بيت حتى إذا برئ دعا به، ثم ضربه 100 صوت أخرى، ثم حمله على كتب وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن حرم عليه مجالسة الناس، فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى الأشعري فحلف له بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجده شيئا، فكتب إلى عمر بخبره، فكتب إليه: ما إخاله إلا قد صدق، خلي بينه وبين مجالسة الناس.
مثل هذا الإجراء من عمر رضي الله عنه أفاد الأمة وأدب الناس دهرا طويلا، ولذلك تأخر القول بالقدر مع أنه من النزعات التي تحدث في الأمة أو في الأمم قبل غيرها، اللي هي نزوع البشر خاصة ضعاف العقول وضعاف الدين إلى التشكيك في القدر، ودخول المفسدين في الديانات من خلال قول القدر عادة يبدأ مبكرا. لكن هذه القصة أو هذا الموقف والحازم من عمر رضي الله عنه وما سبقه من تهديده لبطريرك الشام ونحو هذه الأمور التي كان عمر يدافع بها عن العقيدة، هذا أجل القول في القدر إلى ما بعد منتصف القرن الثاني الهجري، القرن الأول الهجري، بعد منتصف القرن الأول الهجري. ثم أن القصة كما تعرفون وكما هو وارد في سياقات كثيرة لها بأسانيد بعضها صحيح، القصة ليست لمجرد أن صبيغ كان يسأل، لأن مجرد السؤال ليس في عيب، لكن كان صبيغ يثير هذه الإشكالات عند الجهال، وكان يكرر هذا الكلام بين الجهل وبين الأجناد كما ذكروا في قصة أخرى أو في سياق آخر للقصة، وكان ينهاه أهل العلم ولا ينتهي، ويثير هذه المسائل وغير هذه المسائل، كل الأمور الغيبية وأمور القدر كان يثير منها أشياء على سبيل الإمارات والجدل والتعنت والتعالي والغرور. فمحاورة عمر رضي الله عنه معه كانت انموذج لما كان يحدث، وليست هي القصة فقط، وإلا لو كان جاء ليستفهم من عمر بهذه الطريقة كما يستفهم طلاب العلم لما يعني أدبه عمر على هذا النحو، لكن عمر رضي الله عنه استفهم منه ما كان يحدث منه في أكثر من موقع وأكثر من مقام كما هو معروف في القصة. نعم.
قطن بن كعب: سمعت رجلا من بني عجل يقال له فلان خالد بن زرعة يحدث عن أبيه قال: رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق، فكلما جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين. وروى حماد بن زيد أيضا عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ قدم المدينة فكانت عنده كتب فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل، فلما دخل عليه جلس فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. قال: وأنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه، فجعل الدم يسيل على وجهه، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي.
حسنت، نقف عند هذا المقطع، لكن قبل أن نتجاوزه أحب أن يعني نقف على بعض الفوائد. الفائدة الأولى فيما يتعلق بمنهج الهجر أو منهج السلف في الهجر. الهجر يعتبر منهج شرعي لتأديب المبتدعة والعصاة، لكن له شروطه وضوابطه، وأهم هذه الشروط وأهم الضوابط أن يكون للهجر فائدة، بمعنى أن يعود المهجور عن ما هجر بسببه، أو وأن أيضا يستفيد الآخرون، أو على الأقل تضمن السلامة للآخرين بحيث لا يتعدى الضرر إلى الآخرين. وأحيانا يجتمع أيضا، وهو الغالب أن يجتمع الأمران بأن يرتدع المهجور وكذلك يرتدع الناس بهذا الهجر. إذا لم توفر هذا الشرط، بمعنى أنه إذا افترضنا أن الناس لم يكن لهم التزام بالهجر كما هو حاصل في عصرنا هذا، أو يكون الهجر يؤدي إلى جرأة المهجور وشهرته وشهرة العمل الذي هجر من أجله، أو يؤدي إلى رواج البدعة والمعصية، أو يؤدي إلى تعاطف طوائف من الناس مع هذا المهجور كما هو حاصل الآن في كثير من بلاد المسلمين، لأن البدعة سادت والمعاصي والفجور سادت وأهلها متمكنون. فالهجر في الغالب فيها مثل هذه الظروف يؤدي إلى نتيجة عكسية. إذن فالقصد المصلحة ودفع المفسدة عن الأمة، وإذا لم تحقق ذلك أو تحقق العكس فالهجر ينبغي أن يتأنى فيه. ثم أن الهجر لا يكون في الغالب إلا ممن يطاع، ممن يطاع، الوالد لولده، الإمام العالم الكبير الذي يطاع في الأمة، ومن الوالي إذا كان أيضا يتمكن من ذلك أو ينفع عمله إلى آخره. فإذن لابد من مراعاة هذا الأمر في مسألة الهجر. نعم، لعلنا نكتفي بهذا، نستعرض أيضا بعض الأسئلة. نعم. نعم، أحيانا يحرم هجر إذا كان الهجر يؤدي إلى رواج المعصية ورواج البدعة، يؤدي إلى قوة المهجور وتعاطف الناس معه، فيجب الكف عن الهجر، لأن القصد مصلحة الدين، مصلحة الناس في دينهم ودفع الشر عنهم. إذا كان الهجر يؤدي إلى رواج البدعة ورواج الفجور والمعصية كما هو حاصل في كثير من أحوال المسلمين اليوم، فينبغي ألا يمارس الهجر إلا تحت الولاية الصغرى، ولاية الأب لابنه، إذا كان أيضا هذا ينفع، لأنه حتى في هجر الأب لابنه أحيانا يؤدي إلى نتائج عكسية، أحيانا يكون الأب تفتح له مجالات الفجور والفساد ويذهب إلى محاضن تفسد دينه ودنياه، كما هو حاصل اليوم في كثير من يعني أحوال الأمة. فينبغي أن يضبط الأمر بضابط الشرع، بالضابط الشرعي. نعم. أي نعم، أحيانا حتى في السلام الهجر يعني ليس له ضابط محدود في كيف يكون الهجر. الهجر في كل زمن بحسبه، وفي كل يعني حال بحسبها، ويرجع إلى ذات السبب الذي من أجله هجر الشخص، وإلى الهاجر والمهجور. فالهجر أنواع وأشكال، أحيانا يؤدي إلى حتى عدم السلام، وأحيانا تكون مجرد الصفح عن الشخص، أحيانا يكون مجرد المجانبة، مجانبة له لا يجالسه وإلى آخره، مع يعني بقاء الضروريات كونه يسلم عليه ونحوه. فقول الهجر ليس له قاعدة دقيقة، الهجر هو اعتزال الشخص ومجانبة الشخص بقدر ما يؤدي إلى المصلحة أو يدفع المفسدة، وهذا يختلف من حال إلى حال ومن شخص إلى شخص. يقول: هل للمحبة في الله شروط؟ طبعا المحبة في الله أهم ضابط لها أن يكون المحبوب من أولياء الله ومن المتقين الصالحين، وأن لا يكون للمحبة أغراض أخرى أو دوافع أخرى عاطفية أو غيرها أو دنيوية. هذا السؤال عن مسألة في الصفات سيأتي ذكرها في عقيدة الصابوني المتعلق بالصورة، قصة القصر مع الجعد أيضا سبق ذكرها أو ربما يأتي لها مناسبة. القصر خالد بن عبد الله القصري هو الذي قتل الجعد بن درهم حينما حكم عليه فقهاء الأمة بأنه ضال مبتدع وأن فساده متعدي وأنه يجب قتله فقتله. وكذلك أيضا هذا سؤال آخر عن الصورة والصوت، نؤجلها إلى وقتها إن شاء الله. وهذا السؤال سبق مثله، وهو الفرق بين غلو الرافضة والصوفية، هذا مر قبل درس أو درسين، لكن أقول لا فرق إلا في شكليات بين غلو الرافضة وغلو في المصطلحات فقط، أما المؤدى العقدي فلا فرق بين غلو الصوفية وغلو الرافضة. الدروز والنصيريين ومن كان على شكلتهم لا توكل ذبائحهم، لا توكل ذبائحهم. فإذا جزمت بأن ما في بين يديهم أو ما يبيعونه أو ما يناولونه من الطعام من ذبحهم فلا يجوز أكله، لا يجوز أكله أبدا بحال. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى صفحة 242. وقفنا على السند حقيقة، لو نبدأ بصفحة 244 عشان اختصار السند. عن مالك بن أنس يقول:
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى: وحدثنا أشهب بن عبد العزيز، سمعت مالك بن أنس يقول: إياكم والبدع، قيل يا أبا عبد الله وما البدع؟ قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون.
مثل هذا الكلام كثير عن السلف، وهو ذكر وصف أهل البدع ببعض أصولهم، وهذه راجعة إلى أن السلف أحيانا يفسرون الشيء بجزئه ولا يقصدون إخراج أنواع البدع الأخرى وأهلها، إنما يقصدون القاسم المشترك أو السمة العامة، وهذا كثير عند السلف، وقد يعني خلط بسبب عدم فهمه كثير من الناس، خلطوا فيه وزعموا تحديد معاني معينة على قول معين. الكلام هنا يعني ذكر أهم سمات أهل البدع في نظر مالك بن أنس. السمة الأولى الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته، وهذه سمة عامة في عموم أهل البدع لا يخرج منها إلا النادر القليل، والنادر لا حكم له. من السمات العامة لأهل البدع والأوصاف العامة أنهم يتكلمون في أسماء الله وصفاته وأفعاله بما ليس له أصل في الشرع. والأمر الثاني أن هذا يندرج تحته ما دونه، ولذلك في الحقيقة هذا من فقه السلف، أنهم أحيانا يذكرون البدعة بأعلى معانيها أو بأعلى صورها، لأنه يدخل بالمفهوم الضروري أنه إذا كان من تكلم في ذات الله وأسمائه وصفاته يعتبر مبتدع، فكذلك من تكلم فيما دونها من أمور الدين، وأن هذا هو أعظم ما تكلموا فيه، وما تحته يندرج في مفهوم البدع. فعلى هذا كل من تكلم في الدين سواء في الأسماء والصفات أو في القدر أو في الصحابة أو في سائر أصول الدين، من تكلم بغير أصل من الكتاب والسنة فهو مبتدع. إذن ذكر البدع بأهم سماتهم، كما أنه أيضا ذكر سمة أخرى، وهم لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. هذا عام لجميع مقالات أهل البدع، جميع مقالات أهل البدع تحكمها هذه القاعدة، وهم أي أن أهل البدع ما سكتوا عما سكت عنه الصحابة، ولو سكتوا عما سكت عنه الصحابة ما وقعوا في البدعة، سواء كانت بدعة اعتقادية أو علمية أو عملية. والسكوت يعني الترك، سواء ترك بالقول أو ترك بالاعتقاد أو ترك بالفعل، فلو تركوا ما لا يعنيهم وتركوا ما لم يتقرر في الشرع ما وقعوا في البدعة. إذن فهذا يعني وصف عام يحكم جميع البدع قديما وحديثا. نعم.
وقال الشافعي رحمه الله: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهواء.
وأيضا هذا قاسم أو مفهوم عام عند السلف، يعتقدون أن الذنوب اللي هي بمعنى المعاصي أسهل من البدع، وذلك لأمور: أولا لأن البدع غالبا تكون من مرض القلوب، المرض المزمن، لأن الشهوات مرض عارض، أما الشبهات والأهواء فهي مرض متأصل، لأن الشهوة يندفع إليه الإنسان لرغبة عارضة، أما الشبهة فهي مرض، والبدعة مرض القلوب. ولأنها أي البدعة انحراف على الحق بالعمد، ولذلك السلف لا يسمون العالم المجتهد إذا وقع في بدعة لا يسمونه مبتدع، يسمون فعله زلة عالم، نظرا لأنه لا يتعمد. العالم الذي له من الدين، له قدر في الدين وجلالة في العلم ورسوخ، مثل الإمام أبي حنيفة ومثل قتادة بن دعامة السدوسي ومثل الحاكم النيسابوري ومثل عبد الرزاق ومثل ابن أبي رواد ومثل هؤلاء الذين نسب عنهم بدع وقالوا ببدع فعلا، العلماء سموها زلات، وقالوا رمي أحيانا ببدعة أو رمي بالقدر أو نحو ذلك، لأنهم يعرفون أن هؤلاء الأئمة ما كان قصدهم الهوى. إذن فالأهواء سبب القول بأنها من أعظم من الذنوب، لأن صاحبها في الغالب لا يقع فيها إلا عن عمد أو تقدير أو تقليد بتقصير، لأن قد يكون صاحب البدعة عامي لكنه قصر وقع بسبب جهله وتعراضه عن دين الله عز وجل وتعراضه عن منهج السلف فقلد غيره، والتقليد مذموم بحد ذاته حتى في الأحكام، التقليد مذموم، إنما الممدوح الاتباع. الأمر الآخر أن صاحب الهوى في الغالب أنه يظن أنه على حق، فمن هنا يقل أن يتوب. صاحب الشهوة نعرف أنه يدري في الغالب، صاحب أصحاب الشهوات والفجور والمعاصي يعرفون أنهم مخالف، ولذلك تؤنبهم ضمائرهم أو لهم أمل في أي عارض يعرض لهم أن يتوبوا. لكن صاحب البدعة حتى لو حدثت عليه الكوارث أصر على بدعته، ولذلك نسأل الله العافية. نجد أن الكوارث والمصائب تتسبب بإذن الله في توبة العصاة، بينما الكوارث والمصائب تتسبب في تمادي أهل البدع في بدعه. فإذا أصابتهم الكارثة دعوا غير الله، نسأل الله العافية أهل البدع. ولذلك قال أهل السلف قل أن يتوب صاحب البدع من بدعته، لا يقصدون أن الله لا يتوب عليه، يقصدون أنه قل أن يوفق للتوبة، لأنه مصر على الهوى، مصر على البدعة، فيبتليه الله عز وجل ويحجب عنه الحق، فتكون من باب العقوبة العاجلة على الهوى. نعم.
وسأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء فقال إلزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي والها عما سوى ذلك.
طبعا هذا يقصد فيه أيضا هذه قاعدة حقيقة عظيمة يجب أن نستفيد منها وأن نجعلها منهج في تعليمنا للدين وفي تقويمنا للناس وفي رعايتنا لمن حولنا من الأطفال والكبار والصغار والعوام، وهي أن الفطرة التي عليها الأطفال والعوام خير للناس ولأصحابها بكثير من الأهواء مهما كانت مبررة ومقننة وما كانت تحمل شعار العلم، وذلك لأن دين الصبي في الكتاب والأعرابي يتميز أولا بأنه على الفطرة والبراءة الأصلية، ومن كان على الفطرة والبراءة الأصلية الله عز وجل تولاه ويعذره بجهله ولا يقع في الأمور الكبار في الغالب لأنه على الفطرة والبراءة الأصلية، فهذا أقرب وأحرى بأن يوفق ويسدد ويعان ويعصمه الله عز وجل باعتصامه بالفطرة والبراءة الأصلية. والأمر الثاني أن دين الصبي ودين الأعرابي بعيد عن التكلف وعن الخوض فيما لا يعنيه، ويقصد بذلك أعم من ذلك، يقصد العوام أيضا. دين الصبي والعرابي هو ما عليه عموم المسلمين، عموم العوام، سواء كانوا عامة أو كانوا صبيان أو كانوا أعراب أو نحو ذلك، فهؤلاء هذه الفئات من الناس على السلامة الأصلية، لأنهم يبعدون عن يعني الجدال في الدين وعن التكلف وعن الخوض فيما لا علم لهم به، بل يتورعون عن ذلك. ولذلك نجد في الحقيقة، وهذا تأملته كثيرا وأرجو أن تتأملوه معي، أن أكثر العوام الآن أكثر تورع من بعض طلاب العلم في الوقوع في المشتبهات الفكرية والعقدية وغيرها، عندهم تورع وحساسية فطرية جيدة نتمنى لو يبقون عليها، وإن كانت كثرة المؤثرات والمفسدات الآن حتى للفطرة، لكن مع ذلك لا يزال عموم عوامنا وعموم البراءة الذين لم يخالطوا أهل الجرب نجد عندهم هذا الحس الصافي، النفور من البدع كالنفور من المعاصي عندهم، ولذلك يستنكرون بعض المصطلحات الحديثة وبعض الشعارات والانتماءات والمفاهيم التي سادت بين بعض الشباب، ينكرها العوام ويستنكرونها ولا يستوعبونها، وتجد عندهم شيء من الحساسية منها. ليس ذلك فقط لجاهلهم، لا، لبقائهم على الفطرة، وهذا معنى قوله يلزم دين الصبي. كذلك يتميز دين الصبي والعرابي والعامي بالتسليم في الغالب، تجد رغم أنه قد يرتكب بعض الأشياء، قد يتكلم بكلام أحيانا فيه مجازفة، لكن ليس هذا عن تأصيل، بل غالب الصبيان والأعراب والعوام على التسليم لله عز وجل والتسليم للرسول صلى الله عليه وسلم، ويوقرون ويعظمون كل ما يصدر عن الله ويوقرون ويعظمون كل ما يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا يوقرون أهل العلم إذا وثقوا فيهم. ومن هنا أيضا أحب أن ننبه على خطأ بعض المجتهدين هداهم الله الذين يحاولون أن يظهروا نقد العلماء أمام العوام. الحقيقة من الأشياء التي يجب أن يعني نحافظ عليها ويجب أن نستمسك بها ولا نخرقها ولا ننقضها، أن عوامنا وشبابنا ونساءنا لا يزالون يحترمون مشايخنا. يجب ألا نهدم هذا الاحترام، إذا هدمناه فعلى المجتمع السلام. وهنا أنبه لأحداث مضت ليست بعيدة عنا، ركز بعض المجتهدين فيها عن خطأ وعن تأول، عفى الله عنا وعنهم، لكن ينبغي لا تكرر الخطأ، ركزوا فيها لتبرير أفعالهم وأقوالهم بمحاولة حجب الأمة عن علمائها وبمحاولة إعطاء العلماء نوعا من الاضطراب في التقويم، يؤخذ من العالم شيء ولا يؤخذ منه شيء، والعالم قد يؤخذ فتاواه في كذا ولا يؤخذ رأيه في كذا، فوقع العوام في اضطراب. يا أخوان، اضطراب أدركناه، ربما من تأمل منكم أدرك هذا، كاد أن العام ينفلت ويترك اقتداء بمشايخ، كادوا، لكن الله سلم، حتى أن بعضهم تجرأ، لأن العام ما يفهم الموازين ليفهمها بعض المنتسبين للعلم، بعض العوام تجرأ إلى سب العلم، نعم سب صريح. بعض الصغار من الشباب المتهورين أيضا تجرأ على سب المشايخ، حتى أنه ألقيت فيهم قصائد في سب كبار المشايخ، قصائد في المساجد. فالناس كانوا يعني الفتن أطغتهم أو جعلتهم ينسون الحق. فمن هنا أحب أن أؤكد على هذه المسألة، وهي بمناسبة الكلام الإمام مالك وغيره، أنه ينبغي أن نبقي الناس على القدر الضروري من التسليم، التسليم لله عز وجل جملة، والتسليم للرسول صلى الله عليه وسلم جملة، والتسليم للعلماء الكبار مهما حدث من خلاف وجهات نظر. ينبغي أن نبقي الناس على القدر الضروري الذي لا تسلم دين، لا تسلم الأمة في دينها إلا به، وهو أن يبقى احترام العلماء، وليتق الله طالب العلم إذا حدثت من عالم زلة أن يشيعها وينشرها، أو أن يجعل هذه الزلة وسيلة للإقلال من قدر العلماء. بالعكس، ينبغي أن يعتذر للعلماء لأنهم فعلا قد يزلون، وينبغي أن يبقي قدر أهل العلم في قلوب العوام على القدر الذي يعني تسلم به الأمة من غوائل الفرقة. والفرقة قد تخف إذا كانت في طائفة من المتعلمين، لأنها تزول بإذن الله بعد الحوار، لكن الفرقة يا أخوان إذا دخلت في العوام والشباب والنساء فأخشى أن يعني يصل الأمر إلى حد أحيانا لا يعالج. تأملوا وتجدون هذا في واقع حياة المسلمين قديما وحديثا. فينبغي أن نكون عون على تثبيت الأصول، عون لمجتمعنا ومع مشايخنا وولاتنا وطلاب العلم فينا على تثبيت هذه الأصول بسلوكنا وبكلامنا وبمناصحتنا للآخرين. ولا يعني ذلك أن لا يتم ذلك إلا بتجريم الناس، أو لا، بالعكس، الناس يخطئون ويعودوا إلى الحق إذا كان قصدهم البحث عن الصواب، وهذا الأصل في كل مسلم. لكن مسألة تقرير الحق ينبغي لا نبالي فيها بأحد، وإذا نقد أو وجدنا أحد يخطئ في هذه الأمور لا نعالجها بطرق أهل الأهواء، نعالجها بقاعدة النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام. نؤصل، والتأصيل أنا أقول إن التأصيل خير ألف مرة من الاشتغال في الرد، وإن كان كل مطلوب، فالاشتغال في الرد جهات، لكن التأصيل أخوان هو الذي يعطي الحصانة. أصل في قلوب الشباب، أصل في قلوب الصغار والكبار، أصل في قلوب العامة، وتجد أنهم يحملون الميزان، هذا هو الغالب وهو الأصل. بعد ذلك إذا احتجنا إلى الدفاع ندافع ونرد، لكن بعد الاشتغال بالتأصيل وإعطائه يعني حقه من الأولوية. نعم.
وقال سفيان بن عيينة: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه.
يعني أيضا هذه قاعدة، يقصد تفسيره وتلاوته بمعنى أن كل ما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في ذاته وأسمائه وأفعاله وصفاته فتفسيره تلاوته معنى أنه حق، وهو تلاوته على معنى أنها عبارات جوفاء، لا، تلاوته بمعنى أنه كلام الله، فيتلى بأنه حق على حقيقته، ولا نبحث عن ما وراء الألفاظ إذا كان البحث عن ما وراء الألفاظ يشكل، أو لا نتعمق إلا بقدر ما تدركه مداركنا أو مدارك الناس. فبعض الناس لا يفهم من اللفظ إلا مجرد معناه، مجرد المعنى المباشر. بعض الناس قد يفهم المفهوم، يفهم المنطوق وما رأه من مفهوم، فإذا تفسيره تلاوته بمعنى لا تعدى نطقه، وهذا يعتبر قاعدة في منع التأويل، لأن إذا أول ما صارت تفسيره تلاوته، صارت تلاوته لها شكل ومعناه الآخر له شكل آخر. وكذلك السكوت عنه، لا معنى السكوت عن تحقيقه أو اعتقاده، لكن السكوت عن التنقير والبحث فيما لا علم للإنسان به. نعم.
وقال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي وسفيان ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث، في الصفات والرؤية، فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. قال الإمام الزهري: إمام الأئمة في عصره وعين علماء الأمة في وقته، على الله البيان، وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم.
أيضا هذه من قواعد السلف العظيم. أما قوله فأمروها كما جاءت بلا كيف، فالمقصود أنها تمر كما جاءت على استصحاب الأصول، يعني النصوص التي جاءتنا في الكتاب والسنة. معنى كما جاءت أي أنها جاءت على أنها حق وصدق، وأنها تعني معاني الكمال لله عز وجل، هذا معنى كما جاءت، مو كما جاءت حروف فقط جوفاء. لذلك بعض المؤولة وبعض المفوضة فهموا من كما جاءت أن ليس لها معاني، وهذا غلط، غلط عظيم، لأن كيف جاءت؟ جاءت على أنها تعبر عن الكمال لله عز وجل، والكمال لله حقيقة، إذن هي ما الألفاظ تتضمن حقيقة. ومعنى تأويلها كما أمروها كما جاءت يعني لا تؤولوها، مو لا تعتقدوا حقيقتها، وهذا هو المعنى المباشر فعلا الذي يدركه الإنسان بفطرته وحسه، وهو المعنى اللغوي المباشر. فكما أمروها كما جاءت يعني أنها جاءت لإحقاق الحق، جاءت على أنها بلسان عربي مبين، جاءت على أنها كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، جاءت على أنها تحكي العقيدة السليمة، هكذا جاءت. أمروها كما جاءت، جاءت على أنها لا تحتاج إلى تأويل متكلف، لا تحتاج إلى أن نصرفها عن معانيها إلى معاني متوهمة مظنونة. وكذا يفسرهما بعده بلا كيف، بلا كيف، لأن جاءت بلا تكييف، فلا داعي نكيفها، وهذا هو المعنى الصحيح. لذلك أجد أن بعض طلاب العلم يتحرز أحيانا من هذه العبارة، ويقول هذه العبارة تؤيد المفوضة. أقول لا، ما صحيح أبدا، هذه يعني نوع من تعبير السلف الصحيح السليم. كمان نقول أنها حق على حقيقتها، أي ألفاظ كلام الله عز وجل، نقول أيضا كما جاءت، لأنها جاءت لتحقيق الحق، فلا داعي لأن يعني يتردد طلاب العلم في هذه العبارة، لأنها أثرت عن كثير من السلف، وكونها اتخذت ذريعة للتفويض فهذا لا يعني أنها يعني لا تفسر تفسيرا صحيحا، أو أنها نتهرب من إثباتها واعتقاد حقيقتها، فهي كلمة جيدة وقاعدة عظيمة. وكذلك قوله على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، كذلك هذه تضمنت قواعد عظيمة جدا، وتعتبر من القواعد المثبتة للسنة في ذلك الوقت، في بداية نوازع الفرق والأهواء والبدع على وقت الزهري. في وقت الزهري ظهرت فرق حقيقة كثيرة، منها القدرية ومنها المرجئة ومنها أوائل الجهمية وأوائل المعتزلة، لأن الزهري توفي فيما أظن سنة 131، أليس كذلك؟ الزهري أو الأوزاعي 131، أي نعم. فالزهري توفي في بداية ظهور الفرق، فكان كلامه هذا عبارة عن تقعيد عظيم، قواعد ذهبية، لو جمعت هذه القواعد مع بعض قواعد السلف في كتاب مستقل لكانت كافية إذا نظمت ورتبت وبومت كافية في تكلف في البحث عن أصول للرد عن أهل الأهواء من جديد. يقول على الله البيان، معناها أن الله عز وجل بيّن، هذا معناه بيّن، بمعنى أن كلامه بيّن في أسمائه وصفاته وأفعاله في جميع قواعد الشرع، بيّن لا يحتاج إلى تأويل، بيّن لا يحتاج إلى تفويض، بيّن لا يحتاج إلى توقف، بيّن لا يحتاج إلى تكييف، على الله البيان. وعلى الرسول البلاغ، أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغك بلغ كما أمره ربه، فلذلك يجب للمسلم أن لا يستشكل من ألفاظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما استشكل أهل البدع. الآن أهل البدع لا يطيقون أحاديث الصفات، وهذا قدح في بيان النبي صلى الله عليه وسلم، لا يطيقونها فعلا، نراهم إلى اليوم بعضهم لا يطيق، بل كثير منه لا يطيق ذكر أحاديث الصفات خاصة، لأنهم يرون أنها تعني التجسيم وتعني التشبيه، وأن سياقها وذكرها في حرج. وكما قال الرازي وقعد لهم، قال أن الرواة رووا بالمعنى فلذلك قالوا ما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. هذه شبهات كبار، هوادم للدين، هذه معاول، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، الصحابة أمناء فيما نقلوه. قد الصحابة يتجوزون في نقل بعض أدلة الأحكام في حكايتها على وجوه لأنها عملية، لكن نقل أحاديث الصفات أحاديث الغيب لا يتأتى فيها مثل هذه الشبهة أبدا. الصحابة قد يوجزون ويفصلون أيضا، لكن مع ذلك تبقى كلماتهم في حكايتهم للعقيدة لابد أن تكون هي كلمات النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وعلى الرسول البلاغ، أي بلغ البلاغ المبين في جميع قضايا العقيدة والدين كله. ثم قال وعلينا التسليم، وهذه الخاتمة التي يطمئن بها القلب، من قامل بهذه القاعدة اطمأن قلبه وشعر بالأمن والثقة بدين الله عز وجل، والشعر بنور يعني ينور قلبه وأعماله، وعلينا التسليم، ما بعد ذلك شيء. إنسان إذا آمن بأن الله بين وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ ثم سلم، بإذن الله سدد ويوفق، ولن يكون للشيطان وأوان الشيطان وشبهات أهل الهوى عليه سبيل. فهذه قواعد عظيمة يجب أن نترسمها ونفهمها على حقيقتها، لأنها ليست مجرد كلمات جاءت ردود فعل كما يقول آخرون، جاءت كلمات تقرر بها أصول الدين من فقه هؤلاء الأئمة الذين عرفوا السنة وعرفوا أعداء السنة، عرفوا مناهج السنة ومناهج المخالفة للسنة، فقالوا هذا. ولذلك كلام السلف درر، كلمات معدودات، ما تجدهم قعدوا بصفحات أبدا أبدا، القاعدة سطر سطرين، نصف سطر، كلمة كلمتين، ومع ذلك قواعد جامعة حفظ الله بها الدين، وكانت عبارة عن مصابيح الدجى، لأنها مستمدة من النصوص، ليست هذه من عند السلف، استمدوها من نصوص الشرع، من قواعد الشرع، فكانت بمثابة الأصول التي حفظ الله بها الدين إلى يومنا هذا، وهي أصول السنة والجماعة التي يجب أن يستمسك بها كل مسلم. ونقف عند هذا الحد، ونسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ أسئلة ولو أطلنا؟ طيب، حدود 5 دقائق إن شاء الله. يقول وعدت بإتمام كتب الصابوني في نهاية هذا الفصل، والله أرجو أني تمكنت، لحال قلت إن شاء الله، علقت الأمر بمشيئة الله وتوفيق، وما توفيقنا إلا بالله، وأخشى أن يكون هذا الدرس الأخير أو قبل الأخير، ما أدري ما رأيكم قبل أنسى، خلي الدرس الأخير هو القادم هو الأخير، وهو كذلك. ها؟ طبعا أنا أعرف أن اللي يدرسون يرغبون يكون هذا هو الدرس الأخير، لكن كحل وسط يكون الدرس القادم هو الأخير. ولعلمكم أن الدرس القادم موضوعاته مرتبطة بهذا الدرس، يعني بمعنى أنه ليس فيه كبير جديد، استكمال لمعاني هذا الدرس، سواء عند الصابوني أو عند شيخ الإسلام ابن تيمية. فإن شاء الله يكون الدرس القادم هو الخاتم، إلا إذا رجحت كفة القائلين بإنهاء الدرس في هذا اليوم. أنا أريد أن أسمع وجهة نظر إلى آخر شعبان، إذن خير الأمور وسطها، يصير الدرس القادم هو الأخير إن شاء الله. وقد وصلنا إلى صفحة 250، نعم.
بسم الله
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن بعض السلف: قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. وعن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وعن محمد بن كعب القرظي قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز فجعلت أنظر إليه نظرا شديدا، فقال: إنك لتنظر إلي نظرا ما كنت تنظره إلي وأنا بالمدينة. فقلت لتعجبي، فقال: ومما تتعجب؟ قال: قلت: لما حال من لونك ونحل من جسمك ونفى من شعرك. قال: كيف ولو رأيتني بعد ثلاثة في قبري وقد سالت حدقتاي على وجنتي وسال من خراي في فمي صديدا، كنت لي أشد نكرة. حدثني حديثا كنت حدثتنيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال: قلت: حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء شرفا، وأشرف المجالس ما استقبل به القبلة. لا تصلوا خلف نائم ولا محدث، واقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في صلاتكم، ولا تستروا الجدر بالثياب، ومن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار، ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذي يجلد عبده ويمنع رفده وينزل وحده، أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ الذي يبغض الناس ويبغضونه، أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ الذي لا يقيل عثرة ولا يقبل معذرة ولا يغفر ذنبا، أولا أنبئكم بشر من ذلك؟ الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره، من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يد غيره، ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله. إن عيسى عليه السلام قام في قومه فقال: يا بني إسرائيل، لا تكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم، ولا تظلموا ولا تكافئوا ظالما فيبطل فضلكم عند ربكم. الأمر ثلاثة: أمر بين رشده فاتبعوه، وأمر بين غيه فاجتنبوه، وأمر اختلف فيه فكلوه إلى الله عز وجل.
أحسنت. وعن في هذه الأثار وما تخللها أيضا من عظات ونصائح، يتبين لنا جانب من جوانب مناهج السلف. كثيرا ما يريدونه في كتب الأثار وكتب السنن وكتب العقائد، حتى أن بعض الناس قد يقول: لماذا يريدون هذه الجزئيات والأحكام في باب العقائد؟ لكن المتأمل لمثل هذه الإرادات، وهي في جميع كتب السنة المطولة إلا النادر، جميع كتب السنة، كتب العقيدة المطولة، كتب الأثار مثل كتب اللالكائي وكتب الصابوني وكتب ابن بطة وابن خزيمة غيرهم من أئمة السلف، نجد أن هؤلاء في كتب مطولة يسمونها كتب العقائد والآثار والسنن يريدون مثل هذه المعاني، وهي متفرقة كما ترون من خلال سياقها هنا، لكن يجمعها يعني جانب منهجي إذا عرفناه أرجعنا كل جزئية إلى أصولها. هذا الجانب المنهجي هو أن السلف يرون أن مسألة السلوك والآداب وأساليب التعامل مع الناس ومع الآخرين أو أساليب التعامل مع الأشياء أنها من مناهج الدين بصرف النظر عن جزئياتها التي يختلف عليها. فقواعد الأداب من مناهج الدين، قواعد السلوك من مناهج الدين، قواعد التعامل مع الآخرين، التعامل مع الأشياء، التعامل مع الأمور كلها مع الأحداث من مناهج الدين. وكذلك جانب الموعظة وترقيق القلوب، الرقائق والزهديات من مناهج الدين. جانب أسس الأخلاق وهو أهم هذه الأمور أيضا من مناهج الدين. فلذلك السلف كانوا يريدون هذه الأمور على سبيل الاستشهاد بما ترجع إليه أصولها. ولذلك ورد في آخر أثر عمر بن عبد العزيز وما أورده له أيضا زائره وهو محمد بن كعب القرظي، ورد في آخره بعض القضايا المنهجية التي فيها إشارة إلى ما ذكرته. من ذلك الاستفادة من الحكم التي وردت وأثرت عن بني إسرائيل، سواء كانت نسبت إلى التوراة والإنجيل أو إلى غيرهما، وهذه خاضعة لقاعدة القاعدة التي نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وأنهم لا يصدقون ولا يكذبون، لأنه قد يرد عنهم بعض الأشياء التي تعتبر من المناهج العامة في الدين أو المناهج العامة في الخلق في الأخلاق والسلوكيات، لكنها لا تؤخذ تشريع إنما تؤخذ كمناهج، لأن مناهج الأنبياء متفقة، كما أن لأن المناهج داخلة في باب العقائد. فمثلا لا يعقل أن يكون نبي يخرق قاعدة تحريم الكذب أبدا، لا يمكن، أو تحريم الخيانة أو تحريم الغدر. هذه قواعد أخلاقية توجد عند جميع الأنبياء وهي داخلة في العقائد، لأن العقائد كما هو معروف مبناها على أمرين: الأمر الأول الأمور المعرفية الإيمانية التصديقية، وهذا هو المفهوم السائد عند أكثر الناس ولا يخالفون فيه. لكن المفهوم الثاني أو الأمر الثاني الذي تنبني عليه العقيدة وهو أساس من أس العقيدة ويجهله كثير من الناس، وهو العمل والتطبيق. وأنا يظهر لي أن الجوانب العملية التطبيقية في العقائد أكثر بكثير وأخطر بكثير من الجوانب الإيمانية المعرفية، لأن الإيمانية المعرفية أغلبها ليس محل نزاع، ثم أنها محدودة، ثم أن الاعتراف بها سهل، يعترف بها المسلم والمنافق ويظهرها جميع الناس، لكن المحك على العمل. ولذلك العقيدة إنما هي قول وعمل، كما قال السلف في تعريف الإيمان، قالوا قول وعمل. الإيمان بمفهومه الواسع يدخل فيه جميع أعمال الدين. الإيمان بمصطلح السلف ليس المقصود به مجرد الإيمان الاصطلاح الضيق، إنما الإيمان المقصود به الدين كله. إذا قالوا الإيمان قول وعمل، أو الإيمان قول اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الأركان، فهذا الدين كله، والإيمان لا شك أنه أساس الدين. فعلى هذا أقول إن ما أورده الصابوني هنا من بعض التعاليم والمناهج إنما هي داخلة في باب العقائد، ومفرداتها أمثلة. في العبارات الأخيرة نموذج لما ذكرته في السطرين الأخيرين، قال: الأمر ثلاثة: أمر بين رشده فاتبعوه، وأمر بين غيه فاجتنبوه. هذه راجعة إلى قاعدة الحلال بين والحرام بين. وأمر اختلف فيه فكلوه إلى الله عز وجل، بمعنى إذا كان من أمر العقائد فيوكل أمره إلى الله عز وجل، بمعنى أن يسلم بالأصل، وما لا يدركه الإنسان يسلم بأنه حق على حقيقته على مراد الله عز وجل وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن ما دام ما عرف المسلم ما عرف يسلم بأنه حق، هذا إذا ما ترتب عليه عمل. أما إذا ترتب عليه العمل فالمشتبه الأولى اجتنابه، المشتبه الأولى اجتنابه. وهذا كما أنه في الأحكام كذلك هو في العقائد، كما أنه في أحكام الحلال والحرام كذلك يخضع لأعمال العقائد، بل هو في أعمال العقائد أولى، لأن المشتبه غالبا يكون أقرب إلى البدع، لأن أمور العبادة واضحة مقررة بخلاف أمور الأحكام. أمور الأحكام ترجع إلى قواعد وفيها المستجدات وتخضع لأصول الاجتهاد، أما أمور العبادات والعقيدة فما اشتبه منه منها فاحذره واعلم أنه أقرب إلى البدعة حتى يتبين أمره، كصلاة لا تعرف أنها مشروعة وغير مشروعة، فالأصل اجتنابها لأن هذا يدخل في باب المشتبهات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم نعم، المناهج مناهج الدين ومناهج الشرع من العقيدة، نعم، ومناهج الأخلاق العامة. لا أقصد المناهج اللي هي قواعد الأمور، القواعد العامة. نعم، أما المنهاج الذي هو الشريعة فلا شك أن لكل أمة شريعة، لكن أقصد بالمناهج العامة مناهج القواعد والأصول، الأصول العامة التي ينبني عليها الدين، هذه مشتركة عند جميع الأنبياء وداخلة في الاعتقاد، ولذلك جوانب الاعتقاد الأنبياء فيها يستوون، لا ليس بينهم أي خلاف، يبقى جوانب التشريع الحلال والحرام. إذن فكلامي في المناهج هنا لا أقصد به المنهاج الذي قصده الله عز وجل في كتابه الذي هو الشرع، إنما أقصد به قواعد والأصول والضوابط العامة التي تتفرع عن أصول الاعتقاد. يقول السائل، يسأل السائل عما ثبت عن المخالف لما ثبت بالكتاب والسنة، أيكون كافر أو يكون فاسق أو يكون عاصي؟ المخالفة تختلف من حال إلى حال ومن شخص إلى شخص، فإذا كانت مخالفة للثابت بالكتاب والسنة ينبني عليها اعتقاد فاسد فهي كفر، لكن لا يلزم أن يحكم بكفر قائلها حتى يتثبت من حاله، قد يكون جاهل وقد يكون متأول. أما من خالف الكتاب والسنة مخالفة عملية لا تعتبر مضادة للكتاب والسنة ولا معاندة مع الإقرار بالأصل الحق، كان يؤمر بأمر ويتركه من غير دون الفرائض، أو ينهى عن شيء ويفعله من صغائر الذنوب وكبائرها، فهذا فاسق ومرتكب كبيرة إذا كان الأمر من الكبائر، وقد ويسمى عاصي. كلمة عاصي تنطبق على الأمرين، ليست من الألفاظ الأسماء والأحكام الحدية كلمة العاصي، لأن تشمل، لكن الغالب أن المعاصي الغالب أنها تطلق على الكبائر والصغائر لا على الكفريات، هذا هو الغالب. فعلى هذا العاصي غالبا هو المسلم الذي يقع في الكبائر أو يصر على الصغائر أو يقع في الصغائر يسمى عاصي. فعلى حال هذه من الألفاظ التي لا نستطيع أن نحكم على أصحابها إلا بالتثبت من حالهم. فالمخالف إن خالف معلوم من الدين بالضرورة أو قطعيات الكتاب والسنة بعد إقامة الحجة فهذا كفر، أما إذا كان خالف مع عدم قيام الحجة أو مع وجود يعني المعاذير له أو احتمال المعاذير له فلا يحكم بكفره وإن كان قوله كفر أو فعله.
السلف أصحاب الحديث الصابوني كذلك وقفنا على الأثر عن عمر بن عبد العزيز صفحة 200، وقفنا على 257 ليس كذلك، وفي الـ في الـ الكلام الماضي كان الشيخ يتكلم عن بعض عمومات قواعد السنة، وهنا في هذا المقطع سيبدأ بموضوع البعث ويعقبه بالشفاعة التي سبق أيضا الكلام عنها بعد قليل في فتاوى شيخ الإسلام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال رحمه الله تعالى: ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة، وبكل ما أخبر الله سبحانه من أهوال ذلك اليوم الحق، واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الهائل، من أخذ الكتب بالأيمان والشمائل، والإجابة عن المسائل، إلى سائر الزلازل والبلابل الموعودة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل، من الصراط والميزان، ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير والشر وغيرها.
يحسن الإشارة في هذا المقطع الذي ذكر فيه بعض أحوال القيامة إلى أنه يقصد بذلك الإيمان بهذه الأمور على حقيقتها، وأنها حق كما وصفها الله عز وجل، لأن هناك طوائف من أهل الافتراق في هذه الأمة يقرون بهذه الأمور لكنهم يتأولونها على غير حقيقتها، فيؤول الأمر إلى التعطيل والإلحاد، فيؤولون الصراط بالعدل، وقد يؤولون الميزان كذلك أيضا بالعدل، وقد يؤولون أيضا الحوض على غير معنى حسي، يؤولون الكوثر على غير معنى حسي، وهكذا يؤولون كثيرا من مشاهد القيامة بأمور وأحوال معنوية، وهذه نزعة فلسفية نبعت عن مذاهب الفلاسفة التي تنكر ما جاء بها الأنبياء أصلا، لكن بعض الفلاسفة الإسلاميين الذين دخلت آراؤهم بعض الفرق أو مناهج بعض الفرق أرادوا التلفيق بين أصول الفلاسفة وبين ما جاء به الأنبياء، فزعموا أنهم يؤمنون بأحوال بأحوال القيامة التي ذكرها الشارح وغيرها، وأنها حق، لكنهم زعموا أنها أمور معنوية تحدث للأرواح لا للأجساد، وأن ليس فيها حسيات، أو أنها أمور تخيلية تحكي يعني أحوالا معنوية قلبية، أو أحوالا تحدث للروح، أو أنها مجرد وعيد جاء للردع ووعد جاء للترغيب دون أن تكون لها حقائق. فالشاهد أن هذه الأمور كثير من الناس قد يقر بها فيها، لكنهم يتأولونها على غير حقيقتها، فيتميز منهج السنة والجماعة بالإيمان بهذه الأمور بأحوال القيامة على حقيقتها، وأنها حق كما وصفها الله عز وجل، لكنها غائبة عنا من حيث الكيفيات، وإن كانت قد تتشابه في معانيها وألفاظها وحقائقها المجملة مع ما نحسه في الدنيا، لكنها مع ذلك تختلف اختلافا كبيرا واختلافا كثيرا بنص القرآن والسنة. إنما هي حقائق مجسدة مجسمة، وما يحدث للناس يحدث لأرواحهم وأجسامهم، سواء من النعيم أو العذاب، أو مما يدركونه ويحسونه ويتجاوزونه من المشاهد والأحوال، كل ذلك أمور على حق على حقيقتها، ليست أمثال تضرب ولا خيالات، وليست ترمز إلى مجرد معاني وغير ذلك مما أول به المتأولون. نعم.
ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمذنبي أهل التوحيد ومرتكب الكبائر، كما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الشيخ هنا يعني جعل مذنبي أهل التوحيد صنف ومرتكبي أهل الكبائر صنف، وربما يقصد العطف الخاص على العام، لكنه أيضا ربما يقصد المغايرة، لأن بعض أهل العلم قالوا أن
الذنوب كلها قد تستحق العذاب وإن لم تكن كبائر. لكن الصحيح والمحقق أن الذنوب الصغائر التي يعذب بها قد يعذب بها من يموت عليها هي الصغائر التي لا تعقبها توبة ويستمر عليها الإنسان. ولذلك من قواعد السلف أو كثير من السلف أن الصغائر إذا تكاثرت تكون كبائر، والصغائر إذا أصر عليها أصحابها تكون كبائر. فعلى هذا يكون مرجع العبارتين واحد، وهو أن المقصود به مذنب أهل التوحيد الذين أصروا على الذنوب وماتوا بدون توبة، وهذا نوع من أنواع الكبائر. نعم.
عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال.
طبعا هذه الشفاعة التي سيستدلها هي جزء من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، هي جزء منها، لأن شفاعاته صلى الله عليه وسلم التي ثبتت في النصوص كثيرة، أوصلها بعضهم إلى ثمان، والثابت منها ست، هذا الذي لا شك فيه. نعم.
عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمة الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه.